أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيا إخوة الإسلام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 47 إن شاء الله تبارك وتعالى مع قصار السور بصفة عامة، مع سورة العلق بصفة خاصة، مع الآيات 6 إلى 8 بصفة أخص. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى
وفي اللقاء السابق، أعني يوم السبت بليلة الأحد، كان الحديث مع سورة العلق، وبعد أن انتهى الكلام عن الآيات 5 الأول في 4 لقاءات متصلة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. شرعت السورة في جزئية أخرى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. حيث يخبر تبارك وتعالى عن طبيعة الإنسان قبل أن يهذبه الإيمان والمعارف الإلهية المشتملة على معرفة محاب الله تعالى ومساخطه، أنه إذا رأى نفسه قد استغنى بماله أو ولده أو سلطانه أو بالكل، وما أصبح يحتاج إلى غيره، يطغى. ومن هدايات الآيات بيان سبب نزول الآيات كلا إن الإنسان ليطغى إلى آخر السورة، وبيان طبع الإنسان إذا لم يهذب بالإيمان والتقوى، وتسلية الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام ونصرته له بالملائكة عيانا بيانا في المسجد الحرام، وتسجيل لعنات الله عز وجل على فرعون الأمة أبي جهل، وأنه كان أظلم قريش لرسول الله عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام، ومشروعية السجود عند التلاوة في آخر تلك السورة. تناولنا التفسير الموجز لهذه الآيات، وبقي لنا التفسير المفصل أيضا. يغلب على ظني أننا شرعنا في التفسير المفصل، فهنا تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين في قول الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى، ذكر أن كلا في القرآن الكريم ترد بعدة معاني، فيمكن أن تكون بمعنى حقا أو أن تكون ردعا وزجرا، وقيل هنا جاءت بمعنى حقا. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، والإنسان هنا اسم جنس وليس شخصا معينا. وكل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى فإنه يطغى من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. لكن هذا سمت الإنسان غير المؤمن، أما المؤمن فإنه دائما وأبدا مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يسأل ربه كل حاجة ويلجأ إليه عند كل مكروه، ويرى أنه إن وكله إلى نفسه وكله إلى ضعف وعجز وعورة، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هذا هو المؤمن. لكن الإنسان من حيث هو إنسان من طبيعته الطغيان، فهدده الله عز وجل بقوله إن إلى ربك الرجعى، أي المرجع والمآب، فمهما طغيت وعلوت واستكبرت واستغنيت فإن مرجعك إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وإذا كان المرجع إلى الله في كل الأمور فإنه لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله أبدا ولا من ثواب الله وعدله. ذكرنا هذا بفضل الله تبارك وتعالى، والآن لخصته ربطا بين الماضي والحاضر، سيما وكان هناك فاصل يوم الأحد بدرس رياض الصالحين. وللشيخ حسين مخلوف في صفوة البيان قال: كلا ردع، ردع للإنسان الكافر الذي قابل تلك النعم الجليلة بالكفر والطغيان. وقيل نزلت هذه الآية إلى آخر السورة في أبي جهل عليه لعنة الله بعد زمن من نزول الآيات التي قبلها. وفي الحديث الصحيح أن أبا جهل حلف باللات والعزة لئن رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأن على رقبته وليعفرن وجهه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليفعل، فما فاجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله هذه الآية إلى آخر السورة. وقيل: كلا بمعنى ألا، ألا إن الإنسان ليطغى، فتكون هكذا استفتاحية أو استفهامية، ليطغى ليجاوز الحد ويستكبر على ربه ويكفر به من أجل رؤية نفسه ذا غنى وثراء وقوة وقدرة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ظاهر هذه الآية أن الاستغناء موجب للطغيان عند الإنسان، ولفظ الإنسان هنا عام، ولكن وجدنا بعض الناس أو بعض الإنسان يستغني ولا يطغى، فيكون هذا من العام المخصوص، ومخصصه إما من نفس الآية أو من خارج عنها. ففي نفس الآية ما يفيده قوله تعالى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. طيب، وفي التحوير والتنوير لابن عاشور قال: هذا استئناف ابتدائي لظهور أنه في غرض لا اتصال له بالكلام الذي قبله، وحرف كلا ردع وإبطال، وليس في الجملة التي قبله ما يحتمل الإبطال والردع، فوجود كلا في أول الجملة دليل على أن المقصود بالردع هو ما تضمنه قوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وحق كلا أن تقع بعد كلام الإبطال والزجر عن مضمونه، فوقوعها هنا في أول الكلام يقتضي أن معنى الكلام الآتي بعدها حقيق بالإبطال وبردع قائله، فابتدأ الكلام بحرف الردع للإبطال. وقيل وهذا معروف في كلام العرب من هذا القبيل أن يفتتح الكلام بحرف نفي ليس بعده ما يصلح لأن يلي الحرف، كما في قول امرئ قيس فلا وأبيك ابنة العامر لا يدعي القوم أني أفر. وقال الطبري ذكر أن آية أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وما بعدها نزلت في أبي جهل بن هشام، وذلك أنه قال فيما بلغنا لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي لأطأن رقبته، فجعل الطبري ما أنزل في أبي جهل مبدوعا بقوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ووجه الجمع بين الروايتين أن النازل في أبي جهل بعضه مقصود وهو ما أوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وبعضه تمهيد وتوطئة وهو إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. واختلفوا في أن هذه الآيات إلى آخر السورة نزلت عقب الخمس الآيات الماضية، وجعلوا مما يؤكده ذكر الصلاة فيها، وفيما روي في سبب نزولها من قول أبي جهل بناء على أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء، وكان الإسراء بعد البعثة بسنين في آخر السنة العاشرة من الهجرة من البعثة، لكن كان في صلاة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي هذه الصلاة في البيت وفي دار الأرقم وفي بيت الله الحرام، وهي التي ورد فيها كلام أبي جهل لئن رأيت محمدا يصلي لا أعفرن وجهه في التراب ولا طعن رقبته ونحو ما قال. إذن لا ربط بين الصلاة المفروضة في الإسراء والمعراج وبين هذه الصلاة اللي كانت نافلة ومنها قيام الليل، وكانت هذه من بداية البعثة. طيب، في ظلال القرآن لسيد قطب قال رحمه الله: ولقد كان من مقتضيات تلك الحقيقة حقيقة أن الله هو الذي خلق وهو الذي علم وهو الذي أكرم أن يعرف الإنسان ربه ويشكر، ولكن الذي حدث غير هذا الانحراف هو الذي يتحدث عنه المقطع الثاني للسورة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. إن الذي أعطاه فأغناه هو الله، كما أنه هو الذي خلقه وأكرمه وعلمه. وفي تفسير القرآن للمراغي قال رحمه الله شرح المفردات: المراد بالإنسان أي فرد من هذا النوع، أي فرد من هذا النوع يطغى أي يتكبر ويتمرد، استغنى أي صار ذا مال وأعوان يستغني بهما. والإيضاح: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أي حقا إن أمر الإنسان لعجيب، فإنه متى أحس من نفسه قدرة وثروة خرج من الحد الذي يجب أن يكون عليه، واستكبر عن الخشوع لربه، وتطاول بأذى الناس، وعد نفسه فوقهم جميعا، وقد كان من حقه أن يكون وإياهم أعضاء أسرة واحدة يتعاونون في السراء والضراء، ويجي ويحب الخير لهم كما يحب لنفسه. روى البخاري: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وروي عن علي في نصيحته لابنه الحسن: أحب الخير لغيرك كما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها. وقد حكم على الإنسان باعتبار الأعم الأغلب في أفراده، وإلا فإن الغنى والقوة في أيدي الأتقياء من وسائل الخير، وأفضل أسباب السعادة الدنيوية والأخروية، لأنهم يستعملونهما فيما يرضي ربهم ويعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم. وفي المعنى الإجمالي للآيات، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى في مطلع السورة دلائل التوحيد الظاهرة ومظاهر القدرة الباهرة وعلامات الحكمة ودقة الصنع، وكان ذلك كله بحيث يبتعد من العاقل ألا يلتفت إليه، أتبعه جل شأنه ببيان السبب الحقيقي في طغيان الإنسان وتكبره وتماديه، وهو حبه للدنيا واشتغاله بها وجعلها أكبر همه، وذلك يعمي قلبه ويجعله يغفل عن خالقه وما يجب له في عنقه من إجلال وتعظيم. وقد كان ينبغي أن يكون حين الغنى والميسرة وكثرة الأعوان واتساع الجاه أشد حاجة إلى الله منه في حال الفقر والمسكنة، لأنه في حال فقره لا يتمنى إلا سلامة نفسه وأعضائه، أما في حال الغنى فيتمنى ذلك ويتمنى سلامة مماليكه وأتباعه وأمواله. ألا يعلم أنه راجع إلى ربه فمجازيه على ما يعمل، وقد بلغ من حمقه أن يأمر وينهى، وأنه يوجب على غيره طاعته، ثم هو بعد ذلك يعرض عن طاعة ربه؟ أما ينبغي له أن يهتدي ويشتغل بأمر نفسه؟ فمن كان ذا عقل ورأي وثروة وجاه وأعوان واختار الهدى وتخلق بأخلاق المصلحين كان ذلك خيرا له وأجدى، وإن لننكرن به نكالا شديدا في العاجلة ونهينه يوم العرض والحساب، وليدع أمثاله من المغرورين، فإنهم لن يمنعوه ولن ينصروه. ثم ختم السورة بأمره بالتوفر على عبادة ربه فعلا وإبلاغا للناس، مبتغيا بذلك القربى منه. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، آمين. وفي ابن كثير رحمه الله قال كلاما مختصرا: يخبر تبارك وتعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، ثم ذكره إن إلى ربك الرجعى، بل تهدده وتوعده ووعظه، فقال: إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفيما أنفقته. وفي الحديث قال عبد الله، إذا أطلقت عبد الله فهو ابن مسعود رضي الله عنه، قال: من همان لا يشبعان؟ صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان، فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. قال ثم قرأ عبد الله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال للآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد روي هذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. وفي القرطبي قال قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى، قيل إنه نزل في أبي جهل، وقيل نزلت السورة كلها في أبي جهل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد ويقرأ باسم الرب، وعلى هذا فليست السورة من أوائل ما نزل. دي حتة بعيدة شوية. ويجوز أن يكون خمس آيات من أولها أول ما نزلت، أيوة كده مضبوط، ثم نزلت البقية في شأن أبي جهل. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بضم ذلك إلى أول السورة، وهذا معروف ومقرر، لأن تأليف السور جرى بأمر من الله. ألا ترى أن قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، آخر ما نزل، ثم هو مضموم إلى ما نزل قبله بزمن طويل. وقوله كلا بمعنى حقا، إذ ليس قبله شيء. والإنسان هنا كلا إن الإنسان ليطغى، الإنسان هنا أبو جهل، والطغيان مجاوزة الحد في العصيان. الرآه استغنى، الرآه أي لأن رأى نفسه استغنى، أي صار ذا مال وثروة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح عنه قال: لما نزلت هذه الآية وسمع بها المشركون أتاه أبو جهل فقال: يا محمد، تزعم أنه من استغنى طغى؟ فاجعل لنا جبال مكة ذهبا لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا ونتبع دينك. قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، خيرهم في ذلك، فإن شاءوا فعلنا بهم ما أرادوا، فإن لم يسلموا فعلنا بهم كما فعلنا بأصحاب المائدة. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القوم لا يقبلون ذلك، فكف عنهم إبقاء عليهم. وقيل أن رآه استغنى بالعشيرة والأنصار والأعوان، وحذف اللام من قوله أن رآه كما يقال: إنكم لتطغون إن رأيتم غناكم. وقال الفراء: لم يقل رأى نفسه كما قيل قتل نفسه، لأن رأى من الأفعال التي تريد اسما وخبرا نحو الظن والحسبان، فلا يقتصر فيه على مفعول واحد. والعرب تطرح النفس من هذا الجنس، تقول: رأيتني وحسبتني، ومتى تراك خارجا ومتى تظنك خارجا. وقرأ مجاهد وحميد وقنبل عن ابن كثير: الرآه استغنى بقصر الهمزة، والباقون رآه بمدها وهو الاختيار. إن إلى ربك الرجعى، أي مرجع من هذا وصف فنجازيه. والرجعى والمرجع والرجوع مصادر، يقال رجع إليه رجوعا ومرجعا ورجعا على وزن فعلا. تعالوا بنا نأخذ بقية السياق في قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى فنأخذ من هذا ما يتيسر إن شاء الله تعالى. وقبل أن أترك الفاصلة الثانية في السورة، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، نأخذ التفسير الإجمالي لها من عون الرحمن في تفسير القرآن وبيان ما فيه من الهدايات والفوائد والأحكام. بسم الله. كنا قد أخذنا مقدمات السورة مع التفسير الخمس آيات الأول، إن شاء الله مش هتأخر عليك، اعتبروا فاصل ونواصل، لأنه الكمبيوتر إذا حصل فيه مشكلة يرجع من الأول ولا يقف على ما كنت أقف عليه. نعم. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قول الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى، سبب النزول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل عليه لعنة الله: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطعن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يصلي زعم ليطأ على رقبته، قال: فما فجئهم منه إلا هو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل: لا ندري، في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه، كلا إن الإنسان ليطغى إلى آخر السورة. قوله كلا إن الإنسان ليطغى، كلا كلمة ردع وزجر، وقيل بمعنى حقا. إن الإنسان أي جنس الإنسان وبخاصة الكافر، ليطغى اللام للتوكيد أي يتجاوز الحد في الفرح والأشر والبطر، ويتجاوز الحلال إلى الحرام والحق إلى الباطل والإيمان إلى الكفر. أن رآه استغنى أي أن رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، فيظن أنه في غنى عن الله عز وجل ورحمته، ك كما قال تعالى: وأما من بخل واستغنى، يعني في سورة الليل، وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. وهذا إنما يكون من الإنسان الكافر، نعوذ بالله، لأن من اعتقد بأنه في غنى عن الله عز وجل وعن رحمته فهو كافر وإن ادعى الإيمان. لكن كثيرا من ضعاف الإيمان قد يغتر بالمال والغنى، وهذا أمر مشاهد مما يوجب الحذر من ذلك، كما جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من هومان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان، فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. ثم قرأ عبد الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال للآخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقوله سبحانه: إن إلى ربك الرجعى، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل كونه للإنسان عموما أو لمن طغى واستغنى بماله، أي إن إلى ربك المرجع والمآل والمصير، فيجازي كلا بما عمل، كما قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هذه الآية إلى آخر السورة نزلت في أبي جهل لعنه الله، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو فعله لأخذته الملائكة. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي نادية. فأنزل الله: فليدع نادية، سندع الزبانية. قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وقوله جل وعلا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، الاستفهام للتعجب، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له، أرأيت. والناهي هنا هو أبو جهل الذي ينهى، نقول عنه الناهي هنا هو أبو جهل لعنه الله، كما دل عليه سبب النزول، أي أخبرني عن حال هذا الرجل وتعجب من حاله أنه ينهى ماذا؟ عبدا إذا صلى، عبدا المراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأبو جهل ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند الكعبة، وأطلق الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم اسم العبودية لأنه أفضل ما يوصف به البشر، وصفه الله عز وجل بها في أعلى المقامات حال قربه منه في الصلاة والقراءة والدعاء، فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وحال قربه منه ليلة الإسراء فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. ولو كان هناك وصف أفضل من وصف العبودية لوصفه به في هذين المقامين. أرأيت إن كان على الهدى، الاستفهام للإنكار والخطاب لأبي جهل لعنه الله، أي أخبرني إن كان هذا الذي تنهاه عن الصلاة وهو محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى، أي على الحق والسداد والرشاد في فعله، أو أمر بالتقوى، أو عاطفة بمعنى الواو، أي وأمر بالتقوى بقوله، أي وأمر بتقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهو صلى الله عليه وسلم كذلك في فعله وقوله، فلما تنهاه وتتوعده على ذلك، فلما تنهاه وتتوعده على ذلك. أرأيت، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أرأيت يا محمد إن كذب هذا الناهي، أي إن كذب بالحق بقلبه، وتولى أي أعرض عن الحق ببدنه، أي استمر على التكذيب والتولي، ألم يعلم بأن الله يرى؟ الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتهديد والوعيد، أي ألم يعلم هذا الناهي عن الصلاة المكذب بالحق المتولي عنه أن الله عز وجل مطلع عليه وعلى غيره، يرى أفعاله ويسمع كلامه وسيجازيه بما عمل؟ كلا لئن لم ينتهي، وكلا هنا كلمة زجر وتهديد ووعيد لا يختلف عليها، ليست مثل كلا إن الإنسان يطغى يقال فيها كلا بمعنى حقا أو كلا ردعا، هنا كلا كلمة زجر وتهديد وعيد. لئن لم ينتهي، اللام موطئة للقسم، أي كلا لئن لم يرجع أبو جهل عما هو عليه من التكذيب بالحق والإعراض والصد عنه لنسفعا بالناصية. لا لنسفعا، اللام واقعة في جواب القسم، أي والله لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. والسفع القبض على الشيء وجذبه بشدة، والناصية مقدمة شعر الرأس، أي لنقبضن على ناصيته ونأخذه ونجذبه بها بشدة وقوة وعنف. وأل في الناصية للعهد الزمني، أي ناصيته المعهودة، كأنه اشتهر بها وقد أخذ وجر بناصيته في الدنيا يوم بدر، ويؤخذ بناصيته ويجر بها في الآخرة في النار، وتوسم بالسواد وتوسم بالسواد، كما قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ناصية كاذبة خاطئة، لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة بدل من ناصية الأولى، كاذبة في مقالها، خاطئة متعمدة الخطأ في فعالها، يقال خاطئ ومخطئ، فالخاطئ من ارتكب الذنب عمدا، والمخطئ من ارتكبه جهلا ونسيانا، فهو معذور والأول مأزور غير معذور. فهذا الناهي كاذبة أقواله، خاطئة أفعاله، وليس بعد الكفر والتكذيب بالحق ذنب. قيل وصفت الناصية بأنها كاذبة خاطئة لأنها محل العقل المفكر المدبر للإنسان، فليدع نادية، الفاء رابطة لجواب الشرط، واللام لام الأمر، وفيها معنى التحدي، نادية أي أهل ناديه، والنادي في الأصل المجلس الذي ينتدي فيه القوم، أي يجتمعون للتخاطب والتشاور والاستئناس. وكان أبو جهل معظما في قريش، وله ناد يجتمع إليه الناس فيه مع قومه وعشيرته، وكان يفتخر فيهم، وفيما يعرف بدار الندوة لأهل قريش، فليدعو ناديه ليفعل هذا الذي يتوعد به: سندعو الزبانية، سندعو الزبانية. والزبانية مأخوذ من الزبن وهو الدفع، والمراد بهم ملائكة العذاب وخزنة جهنم الغلاظ الشداد، أعوذ بالله، أي سندعوهم إلى أخذه. وحينها يعلم غروره، يعلم غروره، يعلم هو غروره وافتخاره بكثرة أهل ناديه وعشيرته، وأنهم لن يجدوا عنه شيئا. كلا، كلمة ردع وزجر لأبي جهل: لا تطعه، أي لا تطعه يا محمد صلى الله عليه وسلم فيما نهاك أو فيما ينهاك عنه من الصلاة والعبادة عند الكعبة وأينما كنت، واثبت على ما أنت عليه، كقوله تعالى في سورة القلم: فلا تطع المكذبين. كلا، لا تطعه، واسجد واقترب، أي صل واقترب إلى ربك بالعبادة والركوع والسجود، واستمر على ذلك، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا إليه القربة بالأعمال الصالحة. وعبر عن الصلاة بالسجود لأنه من أفضل حالاتها ومن أعظم أركانها. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. ويشرع السجود عند تلاوة هذه الآية، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد في إذا السماء انشقت، وإقرأ باسم ربك الذي خلق، إذا السماء انشقت وفيها فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. آية سجدة. وهنا: كلا لا تطعه واسجد واقترب، وأسبح إلى أن يحين لي وقت السجود إن شاء الله، فأقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن هذه بقية السورة كتفسير إجمالي، ونضيف إليها أيضا الفوائد والأحكام، ثم نأخذ شيئا من التفصيلات إن شاء الله تعالى. من فوائد وأحكام السورة: الردع والزجر والتهديد والوعيد لمن أطغاه الغنى، لقوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. والفوائد هنا والأحكام من هذا الجزء من السورة: كلا إن الإنسان ليطغى، الرآه استغنى، إلى آخر السورة. أما الجزء السابق فقد سبق شرحه، هو الخمس آيات الأول التي نزلت مع بيان الفوائد والأحكام لهذا الجزء للآيات الخمس الأول. وساعتها قلنا من فوائد وأحكام السورة أن أول القرآن نزولا على النبي عليه الصلاة والسلام قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. الثاني: وجوب القراءة والتعلم وتأكيد ذلك لقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثالث، مشروعية البسملة عند قراءة بداية كل سورة لقوله تعالى اقرأ باسم ربك. الرابع، إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة له وتشريفه بإضافة اسم الرب إلى ضميره صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى باسم ربك اقرأ وربك. خمسة، تعظيم اسم الله عز وجل وأنه سبحانه هو الخالق العظيم لقوله تعالى باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ستة، بيان أصل خلق الإنسان وضعفه وأنه خلق من علق. سبعة، إثبات أنه عز وجل هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين بقوله جل وعلا وربك الأكرم. ثمانية، فضل الله عز وجل على الإنسان، خلقه وشرفه على سائر المخلوقات، وعلمه الكتابة بالقلم، وعلمه ما لم يكن يعلم لقوله تعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. التاسع، الترغيب في تعليم الكتابة بالقلم لقوله تعالى علم بالقلم. ذكرنا هذه الفوائد عقب الآيات الخمس الأول من سورة العلق. الآن بنذكر الفوائد والأحكام من قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إلى آخر السورة إن شاء الله تبارك وتعالى. فنقول فيها الردع والزجر، واحد، الردع والزجر والتهديد والوعيد لمن أطغاه الغنى لقوله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى. الثاني، أن من طبيعة الإنسان أن يطغيه الغنى ويبطره، أن يطغيه الغنى ويبطره، قوله تعالى أن رآه استغنى إلا من رحم الله فثبته وحفظه، ولهذا يجب أن يكون المسلم من هذا على حذر. الثالث، إثبات ربوبية الله عز وجل الخاصة لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأوليائه لقوله تعالى إن إلى ربك الرجعى. وربوبيته العامة لجميع الخلق. الرابع، إثبات المعاد وأن المرجع والمصير إلى الله عز وجل. الخامس، التعجب من حال أبي جهل لعنه الله والإنكار عليه في نهيه للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وفي تكذيبه بالحق وإعراضه عنه لقوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. السادس، إثبات وتقرير أنه صلى الله عليه وسلم على الهدى في عبادته لله عز وجل وصلاته وفيما يأمر به من تقوى الله عز وجل لقوله تعالى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. سبعة، تقرير رؤية الله عز وجل لأبي جهل وأذاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واطلاعه التام على جميع الخلق وأعمالهم لقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. الثامن، الزجر والتهديد لأبي جهل إن لم ينتهي عما هو عليه من الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصد عن الحق بأخذه بناصيته الكاذبة الخاطئة وتأكيد زجره وتهديده لقوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. التاسع، جهل أبي جهل بعظمة الله عز وجل وقوته وقدرته، ولهذا تحداه الله عز وجل بدعوة أهل ناديه ليدافعوا عنه ويمنعوه من زبانية جهنم لقوله تعالى فليدع ناديه سندعو الزبانية. العاشر إثبات خزنة جهنم لقوله تعالى سندعو الزبانية. الحادي عشر نهيه عز وجل له صلى الله عليه وسلم عن طاعة أبي جهل، وأمره عز وجل له صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسجود والتقرب إليه والاستمرار على ذلك لقوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الثاني عشر الاستعانة بالصلاة والسجود والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات لقوله تعالى واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الثالث عشر مشروعية السجود عند قراءة هذه الآيات أي آيات السجدة في 15 موضعا من القرآن الكريم، ولها باب في الفقه يسمى باب سجود التلاوة، وله فقه الواسع. لكن المواضع 15 في كتب الفقه خلاف مذهبي، يقول لك الآية الثانية من سورة الحج يعني غير ثابتة عند مثلا مذهب كذا أو كذا، وسورة صاد وهذه سجدة عند أبي حنيفة وهذه سجدة عند مالك، وهذه يعني أنا لا ألتفت إلى هذا. ومواضع السجود 15 في القرآن الكريم كلها يسجد الإنسان فيها سجود تلاوة، سواء كان يقرأ القرآن ورد وهو جالس أو كان يقرأ في الصلاة، فعندما تحين يقرأ آية السجدة يسجد، إلا إذا كان في صلاة سرية فلا يفعل لما فيه من يعني لخبطة تقع للمصلين، لماذا سجد، أي شيء قرأ. لو أنه الناس فهمين أنه ممكن يسجد لسجود التلاوة يسجد معاه خلاص، إنما إذا حصلت اللخبطة لا ينتظر ويسجد بعد. كما لو كان يقرأ القرآن في طرق المواصلات أو في مكان لا يتسنى له السجود فإنه يسبح حتى تحين له الفرصة للسجود مع أول صلاة يصليها، فإن نسي فله أن يسجد طيلة اليوم والليلة، فإن مضى اليوم والليلة فإنها لا تقضى في اليوم الثاني وإنما تقضى في أول يوم. تقضى في اليوم الأول، يعني قرأنا الآن تقوم مثلا لنافلتك تصلي قيام الليل اسجد سجود التلاوة متى ذكرت ذلك، ومتى سجد الإنسان اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله يا ويله أمرت بالسجود فأبيت فله النار، يعني لإبليس النار. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت في الحديث قال فله النار. هذا يسمى من باب الالتفات، يعني بدل ما يقول فلي لا قال فله النار، أي لإبليس عليه لعنة الله. مواضع السجود في القرآن الكريم، أول شيء في آخر آية في سورة الأعراف ثم نمر بعد الأعراف أنفال التوبة يونس هود يوسف، تأتي السجدة الثانية في الرعد. إبراهيم الحجر، السجدة الثالثة في النحل، الرابعة في الإسراء، الخامسة في مريم، طه الأنبياء الحج، في الحج سجدتان سادسة وسابعة، المؤمنون الثامنة في الفرقان، شعراء النمل، التاسعة في النمل، بعد النمل، الله، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، العاشرة في السجدة، الأحزاب، سبأ، فاطر، ياسين، الصفات، الحادي عشر في صاد، الزمر، غافر، الثاني عشر في فصلت، فصلت الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، الذاريات، الطور، الطور، الثالث عشر في النجم، آخر آية في النجم، القمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الممتحنة، صف الجمعة، المنافقون، تغابن، طلاق، تحريم، الملك، القلم، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، النبأ، ما في قبل الله، طيب بعد النبأ، النازعات، وعبس، وبعد عبس، تكوير، الانفطار، المطففين، الانشقاق 14، وهتبقى 15 العلق، هذه 15 موضعا قلناها سورة النجم، أنا كنت ماشي بالترتيب عشان ما انساش حاجة، 15 موطنا فيها سجود التلاوة. لكل من سلم نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب انتهى الوقت، ولكن تعويض للوقت تعويض او عوض للوقت الضايع كما يقال، زي ما بلغة الرياضة بقى والجماعة المهيصين عشان المونديال وكده، يبقى ناخد معلومة ونحتاج مثلا نكمل، نبقى نكمل إن شاء الله. قوله تعالى أرأيت الذي ينهى، وهو أبو جهل، عبدا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أبا جهل قال إن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه، قاله أبو هريرة، فأنزل الله هذه الآيات تعجبا منه، وقيل في الكلام حذف، والمعنى أمن هذا الناهي عن الصلاة من العقوبة، أمن هذا الناهي عن الصلاة من العقوبة، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أي أرأيت يا أبا جهل إن كان محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة، أليس ناهيه عن التقوى والصلاة هالكا؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، يعني أبا جهل، كذب بكتاب الله عز وجل وأعرض عن الإيمان. وقال الفراء: المعنى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وهو على الهدى وأمر بالتقوى، والناهي مكذب متول عن الذكر، أي فما أعجب هذا. ثم يقول: ويله، ألم يعلم أبو جهل بأن الله يرى، أي يراه ويعلم فعله، فهو تقرير وتوبيخ. وجاءت هنا بأن الله يرى يعني على أنها بخلاف الرؤية، بخلاف الرؤية فيها معنى التهديد والوعيد، على عكس إنني معكما أسمع وأرى فيها معنى المعية والتوفيق والتأييد. ثم يقول: ويله، ألم يعلم أبو جهل بأن الله يرى، أي يراه ويعلم فعله، فهو تقرير وتوبيخ. وقيل: كل واحد من أرأيت بدل من الأول، وألم يعلم بأن الله يرى الخبر. أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، كلا لئن لم ينتهي أبو جهل عن أذاك يا محمد لنسفعا بالناصية، لنسفع بالناصية، ولنسفعا أي لنأخذن بالناصية، فلنذلنه. وقيل: لنأخذن بناصيته يوم القيامة، وتطوى مع قدميه، ويطرح في النار، كما قال تعالى: فيؤخذ بالنواصي والأقدام، سورة الرحمن. فالآية وإن كانت في أبي جهل فهي عظة للناس وتهديد لمن يمتنع أو يمنع غيره عن الطاعة. وأهل اللغة يقولون: سفعت بالشيء إذا قبضت عليه وجذبته جذبا شديدا، ويقال: سفع بناصية فرسه. قال: قوم إذا كثر الصياح رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافعي. وقيل: هو مأخوذ من سفعته النار والشمس إذا غيرت وجهه إلى حال تسويد، كما قال: أسافي سفعا في معرس مرجل، ونؤن كجذم الحوض أفلم خاشعي. والناصية شعر والناصية شعر مقدم الرأس، وقد يعبر بها عن جملة الإنسان، كما يقال: هذه ناصية مباركة، إشارة إلى جميع الإنسان. وخص الناصية بالذكر على عادة العرب، في من أرادوا إذلاله وإهانته أخذوا بناصيته. وقال المبرد: السفع هو الجذب بشدة، أي لنجرننا بناصيته إلى النار. وقيل: السفع هو الضرب، أي لنلطمن وجهه. وكله متقارب المعنى، أي يجمع عليه الضرب عند الأخذ ثم يجر إلى جهنم والعياذ بالله تعالى. وقد وصفت هذه الناصية بأنها كاذبة خاطئة، بل نسفعا بالناصية، ثم قال على البدل: ناصية كاذبة خاطئة، أي ناصية أبي جهل كاذبة في قولها، خاطئة في فعلها. والخاطئ معاقب مأخوذ، والمخطئ غير مأخوذ. ووصف الناصية بالكاذبة الخاطئة كوصف الوجوه بالنظر في قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقيل: أي صاحبها كاذب خاطئ، كما يقال: نهاره صائم وليله قائم، أي هو صائم في نهاره ثم قائم في ليله. فليدع ناديه، أي أهل مجلسه وعشيرته، فليستنصر بهم. سندع الزبانية، أي الملائكة الغلاظ الشداد. عن ابن عباس وغيره، واحدهم زبني، قاله الكسائي، وقال الأخفش: زاب أبو عبيدة، قال زبنية، وقيل زباني، وقيل هو اسم للجمع كالأبابيل والعباديد. وقال قتادة: هم الشرط في كلام العرب، وهو مأخوذ من الزبن وهو الدفع، ومنه المزابنة في البيع. وقيل إنما سموا زبانية لأنهم يعملون بأرجلهم كما يعملون بأيديهم. حكاه أبو الليث السمرقندي رحمه الله قال: وروي في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة وبلغ إلى قوله تعالى لنسفعا بالناصية، قال أبو جهل: أنا أدعو قومي حتى يمنعوا عني ربك، فقال الله تعالى فليدع نادية سندع الزبانية. فلما سمع ذكر الزبانية رجع فزعا فقيل له: خشيت منه؟ قال: لا، ولكني رأيت عنده فارسا يهددني بالزبانية، فما أدري ما الزبانية، ومال إلى الفارس فخشيت منه أن يأكلني. وفي الأخبار أن الزبانية رؤوسهم في السماء وأرجلهم في الأرض، فهم يدفعون الكفار في جهنم. وقيل إنهم أعظم الملائكة خلقا وأشدهم بطشا، والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتد بطشه. قال الشاعر: مطاعيم في القصوى مطاعين في الوغى، زبانية غلب عظام حلومها. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: سندعو الزبانية. قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي لأطعن على عنقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. قال أبو عيسى أي الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر أبو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند المقام، فقال: ألم أنهك عن هذا يا محمد؟ فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل: بأي شيء تهددني يا محمد؟ والله إني لأكثر أهل الوادي هذا ناديا. فأنزل الله عز وجل: فليدع نادية سندع الزبانية. قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته الزبانية العذاب من ساعته. أخرجه الترمذي بمعناه. وقال حسن غريب صحيح: والنادي في كلام العرب المجلس الذي ينتدى فيه القوم أي يجتمعون، والمراد أهل النادي، كما قال جرير: لهم مجلس صهب السبال أذلة. وقال زهير: وفيهم مقامات حسان وجوههم، وفيهم مقامات حسان وجوههم. قال آخر: واستب بعدك يا كليب المجلس، وقد ناديت الرجل أناديه إذا جالست. قال زهير: وجار البيت والرجل المنادى أمام الحي عقدهما سواء. والرجل المنادي أمام الحي عقدهما سواء. كلا لا تطعه واسجد واقترب. فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا أي ليس الأمر على ما يظنه أبو جهل. لا تطعه أي فيما دعاك إليه من ترك الصلاة. واسجد أي صل لله تعالى. واقترب أي تقرب إلى الله جل ثناؤه بالطاعة والعبادة. وقيل المعنى: إذا سجدت فاقترب من الله بالدعاء. وروى عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وأحبه إليه جبهته في الأرض ساجدا لله تعالى. قال علماؤنا: وإنما كان ذلك لأنها نهاية العبودية والذلة، ولله غاية العزة، وله العزة التي لا مقدار لها، فكلما بعدت من صفته قرب، كلما بعدت من صفته قربت من جنته ودنوت من جواره في داره. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم. ولقد أحسن من قال: وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذلها. وقال زيد بن أسلم: أسجد أنت يا محمد مصليا، واقترب أنت يا أبا جهل من النار. قوله تعالى واسجد هذا من السجود، يحتمل أن يكون بمعنى السجود في الصلاة، ويحتمل أن يكون سجود التلاوة في هذه السورة. قال ابن العربي: والظاهر أنه سجود الصلاة، لقوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إلى آخر السورة: كلا لا تطعه واسجد واقترب. لولا ما ثبت في الصحيح من رواية مسلم وغيره من الأئمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق سجدتين. فكان هذا نصا على أن المراد سجود التلاوة. وقد روى ابن وهب عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عزائم السجود أربع: ألف لام ميم، اللي هي تبقى السجدة، وحاميم تنزيل من الرحمن الرحيم تبقى فصلت، والنجم واقرأ باسم ربك العلق. وقال ابن العربي، هو القاضي أبو بكر بن العربي، نبهنا على هذا سلفا: وهذا إن صح يلزم عليه السجود الثاني من سورة الحج، وإن كان مقترنا بالركوع، اللي هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لأنه يكون معناه اركعوا في موضع الركوع واسجدوا في موضع السجود. وقد قال ابن نافع ومطرف: وكان مالك يسجد في خاصة نفسه بخاتمة هذه السورة من اقرأ باسم ربك، وابن وهب يراها من العزائم. قلت: وقد روينا من حديث مالك ابن أنس عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: لما أنزل الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اكتبها يا معاذ. فأخذ معاذ اللوحة والقلم والنون وهي الدواء، فكتبها معاذ، فلما بلغ كلا لا تطعه واسجد واقترب، سجد اللوح وسجد القلم وسجدت النون وهم يقولون: اللهم ارفع به ذكرى، اللهم احطط به وزرا، اللهم اغفر به ذنبا. قال معاذ: سجدت وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. ختمت السورة والحمد لله على ما فتح ومنح وأعطى، ولله الحمد والمنة. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. بقي لنا يعني كلام للكبار من المفسرين لا نغفله إن شاء الله تعالى، وقد تجاوزنا بربع ساعة. أحيانا من باب يعني نحن ننهض في تفسير القرآن بإذن الله، بنأخذ بعض الوقت فوق الساعة، لا حرج، ما لم يؤذيكم هذا نفعل. إذن لازلنا مع سورة العلق، والتتمة غدا إن شاء الله الثلاثاء في مثل هذا التوقيت من 9 إلى 10 بتوقيت مكة المكرمة، 8 إلى 9 بتوقيت القاهرة، 7 إلى 8 بتوقيت المغرب والجزائر كما قرأت. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.